الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى الآل والصحب الكرام والتابعين وعلى من اتبع هداهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحلقة الماضية من طبيعة الصراع على بيت المقدس تكلمت عن عقيدية المعركة وبعدها الإسلامي، وتكلمت عن المقصود بذلك وأن هوية المعركة إسلامية لا وطنية ولا قومية. وأحب أن أضيف تتميما لهذا الموضوع أن هذا الذي قلناه في المرة الماضية، وأرجو استذكار ما قلناه على التفصيل، يعطي المعركة بعدا دينيا واضحا يستند كل من المتصارعين إلى عقيدة يستمد منها ويسير في ضوء مقتضياتها. عقيدة التلمود التي صنعتها الشياطين وكتبتها أيدي أحبار السوء والكفر والظلام ضد عقيدة الإسلام التي عاش الناس كل الناس يوم سادت وحكمت بالسلام والحرية والأمن. ولو تأملنا العبث الصهيوني اليوم بالمسجد الأقصى والمحاولات الجادة والإصرار العظيم على تهويده وتقسيمه تمهيدا لهدمه وبناء الهيكل، لعلمنا قطعا أن الذي يدير دفة القيادة ويتولى الحكم عقليات أيديولوجية عقيدية لا عقليات علمانية سياسية. إذ إن من المعلوم أن المسجد الأقصى على سبيل التحديد هو فتيل الانفجار الذي تفجرت به معظم الثورات السابقة والانتفاضات المباركة في وجه المحتل، ومنها هذه الانتفاضة الثالثة التي نعيش اليوم في ظلالها، التي انطلقت للسبب ذاته بعد كتابة الأولية لهذه الكلمات. وأثناء مراجعة كتابي الذي أقرأ لكم منه وهو بعنوان بيت المقدس وأسس المعركة القادمة مع اليهود، لا غرو، فالمسجد هو الوتر الحساس عند كل مسلم على وجه الأرض، ومع ذلك نرى محاولات العدو جادة وخطته عازمة على النيل من المسجد بالذات وعلى سبيل الخصوص، وإن كان عازما على النيل من القدس وعلى النيل من فلسطين كلها. وسيكون المسجد إن شاء الله شرارة المعركة القادمة، معركة التطهير والتحرير ومعركة الانتفاضة الإسلامية الكبرى التي تتغير فيها معطيات القوى في العالم، وتعود الأمور إلى نصابها في ريادة الأمة الإسلامية وعزتها وأستاذيتها في الأرض. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وللتدليل على ما وصفنا به اليهود من السعي وفقا لبرامج دينية ودوافع عقيدية، أنقل بين أيديكم شيئا مما قالوه بأنفسهم أو قيل عنهم من حلفائهم، أنقله ملخصا من كتاب الخطر الصهيوني على العالم الإسلامي للأستاذ ماجد عرسان الكيلاني. وقبل أن يفوتني المقام، أود أن أنصح الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلى كلامي بالاطلاع على هذا الكتاب المهم جدا. ليس هذا الكتاب الخطر الصهيوني على العالم الإسلامي، وهو كتاب مهم كذلك، لكن هناك كتاب آخر في سياق الكلام عن فتح بيت المقدس، وهو معروف لدى كثير منكم ولا أشك في ذلك، لكنني أنصح بالاطلاع عليه وقراءته مرارا، وهو كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا حررت القدس. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب مرارا لما يعطيه من نظرة كلية عامة حول فلسفة التحرير وكيفيته وطرائقه وإجراءاته وأدوار الناس فيه وكيفية تحمل كل مسؤولياته. يقول الأستاذ ماجد كيلاني في كتابه الخطر الصهيوني أو الصهيوني على العالم الإسلامي، يقول بعد بيان معالم الحملة التي شنت على هوية الأمة العقيدية والمحاولات التي بذلت لإقناعها بأن الحرب التي تخوضها بعيدة عن الدين، يقول: بينما في الجانب الآخر نرى أن القضية حركتها العوامل الدينية في جميع ظروفها وملابساتها، وخطط لتنفيذها إجماع العقلين الصليبي واليهودي. لنسمع، يقول الشيخ رحمه الله، لما كتبه زعيم من زعماء الصهيونية الذين عملوا في القضية منذ بدء المؤامرة حتى نهايتها. وهذا الزعيم هو نورمان بنتوش، وقد كاتف وايزمان وغيره من زعماء الصهيونية في التخطيط للمؤامرة، ثم عمل نائبا للمندوب السامي في فلسطين، وكان له سلطة إصدار القوانين والتشريعات والأنظمة الملائمة لتهويد فلسطين. كتب بنتوش هذا في مذكراته يقول: لم يكن وعد بلفور وليد شعور أو تهور بريطاني عابر. يا ريت إنه نحاول ننتبه إلى هذا الكلام بدقة. يقول: لم يكن وعد بلفور وليد شعور أو تهور بريطاني عابر كما اعتاد الكثيرون أن يصوروه، ولكنه كان وليد سياسة مدروسة بدقة، وبعد طول التشاور مع أمريكا ومع غيرها من الدول الحليفة. انظروا، لم يكن وليد لحظة تهور بريطاني، لكنه كان وليد سياسة مدروسة بدقة، وبعد طول التشاور مع أمريكا التي كانت ناهضة قادمة إلى العالم في ذلك الوقت مع غيرها من الدول الحليفة. ويمضي بنتوش ليفصل هذا التقرير المجمل فيقول: إن الكثير من البريطان ومن اليهود كانوا شديد الإيمان بالنبوءات الواردة في التوراة بشأن دعوة اليهود إلى فلسطين. هذا الكلام الذي ذكرت في الحلقة الماضية وفي التسجيل السابق أن جريس هالسل تلك الأمريكية التي كانت مسيحية إنجيلية ذكرته في كتاب النبوءة والسياسة. يتم بنتوش كلامه ويقول: وكان لويد جورج متشددا بإيمان بعدالة فكرة وعد بلفور وبأنها حق لا شك فيه، وكانت التوراة هي دعامة الإيمان للويد جورج ومعتقداته. انظروا، التوراة هي دعامة إيمانه، وكان خيال لويد جورج وبعد نظره قد قاداه إلى أن يختار هربرت صموئيل أول مندوب سام لفلسطين عام 1920 للميلاد. الآن المشكلة أن من يعتبر القرآن ويعده مرجعه الذي يستمد منه اهتداءه أحكامه يصنف تصنيفا منبوذا معروفا لدى الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما هؤلاء الذين ينتمون إلى التوراة ويجعلونها دعامة الإيمان والمرجعية في اتخاذ القرار، فهؤلاء في الجانب الآخر لا ضير عليهم. هناك جانب ينفخ في نار حرب دينية، والجانب صاحب الحق صاحب الإسلام والإيمان هو الجانب الذي يطلب منه أن يتخلى عن معتقداته وعن قرآنه وعن مرجعية ذلك الكتاب الذي أوحاه الله عز وجل على رسوله وكان فيه الهدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ضير على أي حال. إن المتقين هم الذين ينتفعون بهذا الكتاب، أما غيرهم فلا يعنيهم أمره. ويمضي بنتوش، يقول الشيخ ماجد رحمه الله، ويمضي بنتوش في تفصيل الزعماء الإنجليز، يقول: وتولى سالسبوري رئاسة الوزارة البريطانية عام 1897، وهو العام الذي نظم فيه هيرتزل الحركة الصهيونية على أنها نهضة سياسية وقومية. ونحن نعلم أن أول مؤتمر للحركة الصهيونية كان في بال سنة 1897، وكان رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت سالسبوري الذي يتكلم عنه بنتوش هذا. واستطاع وايزمان أن يقنع اللورد سيسل ابن سالسبوري منذ ذلك الأمد وقبل صدور وعد بلفور بالعبقرية اليهودية في الشؤون الروحية الفكرية. إذن هؤلاء الساسة الذين كانوا يقودون تلك المرحلة في بريطانيا الدولة الكبرى في ذلك الوقت، هؤلاء كلهم كانوا يعتقدون بعبقرية اليهود في الشؤون الروحية والفكرية. هذا الذي مهد إلى ظهور وعد بلفور. لا شك أن هناك نزاعا بين البريطانيين في هذا، والمسألة بالنسبة إلى البريطانيين متعددة. يعني لا ينبغي أن نفهم أن هذه الأنظمة البريطانية وهذه الدول إلى آخره الكبرى أو الصغرى هي على قلب رجل واحد. لا شك أنه كان هناك نزاعات، لكن يظهر أن مؤيدي اليهودية والحركة الصهيونية هم الذين نجحوا في إفراز وعد بلفور وفي التمهيد بعد ذلك لقيام الدولة الصهيونية في فلسطين. واجتمعت مرة، يقول بنتويش، بهارون هارينسون في حزيران عام 1917، ووجدته مسرورا جدا لأنه استطاع بالتعاون مع سوكولوف ووايزمان أن يحصلوا من قداسة البابا على موافقة لإعلان سياسة بريطانيا الخاصة بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين. وهذا نص ينبغي أن يتأمل طويلا. هذا جانب، يقول الشيخ ماجد الكيلاني، هذا جانب من الظروف التي تم من خلالها التخطيط للمؤامرة على فلسطين. فمن السخافة إذن، يقول، أن نعلل أسباب وعد بلفور وما أعقبته من جهود بريطانية وأمريكية في هذا المجال بعوامل مركبة فرضتها الظروف الطارئة على الحلفاء، ثم نذهب بعد ذلك في معالجتها على أساس هذا الفهم السخيف. انظروا أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى أن الذي يراد ترويجه أن المعركة مع اليهود بعيدة عن الدين ولا علاقة لها بأي بعد ديني ولا بعد عقيدي. وهذا الخطاب يوجه إلينا حتى نواجه هذه المعركة على أساس غير عقيدي، فنطرد العقيدة وهي الأساس القوي والسلاح الأكثر أهمية بالنسبة إلينا من العقيدة من ساحة المعركة. ما الذي سيتبقى أن نواجه اليهود فيه؟ وإذا كنا نتكلم ها هنا، أقول، عن أسس المعركة القادمة مع اليهود وطبيعتها، فليكن من أهم بنود فهم هذه المعركة أن هذه المعركة ذات بعد ديني بالمعنى الذي بيناه، ثم نتنبه من بعد إلى خطورة الغفلة عن هذا الأساس. هذا ما يسره الله عز وجل في هذه العجالة، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أو في الحلقة القادمة، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.